الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم واعظا عباده، والقرآن كله موعظة من رب العالمين لعباده، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن كله بما فيه من الأحكام أمرا ونهيا، والأمر فيها واجبه ومستحبه، والنهي سواء محرمه أو مكروهه، وهكذا ما فيه من القصص عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جرى لهم مع أممهم وعن الصالحين، وهكذا ما فيه من الترغيب والترهيب، وهكذا ما فيه من أخبار الغيب عن الله أو عن يوم القيامة وما فيه وغير ذلك، كل هذا يعتبر موعظة. فسواء خاطبك بحكم أو بخبر أو بترغيب أو بترهيب، كل ذلك موعظة. وكل آية القرآن هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كل آية القرآن نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكل آية القرآن حياة، في نفس الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن روح، فهو حياة للناس ولجميع المكلفين إنسا وجنا، وهو شفاء لما في الصدور ولما في الأبدان ولما في العقول وما يصيب الأرواح، سواء الأمراض الجسدية أو المعنوية. فتدبر آية القرآن والتفقه فيها والعمل بمقتضاها خالصا لوجه الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق السعادة، وهو الرشد، وهو الصلاح، وهو الطريق الوحيد المؤدي إلى الفلاح والنصر والعز والتمكين في الدنيا والآخرة. ولا يمكن أن يجد الناس خيرا في دينهم أو في دنياهم إلا عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى تبارك وتقدس وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأخذ بها هو من الأخذ بالقرآن، فإن القرآن قد أثبت أن السنة وحي، فالإيمان بها إيمان بالقرآن والكفر بها كفر بالقرآن، ولا يمكن أن يفرق بينهما أبدا. ومن أراد التفريق بين القرآن والسنة فادعى الإيمان بالقرآن من غيرها فقد أراد المحال، ولا يقبل الله منه ذلك بحال، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من طريق القرآن والسنة وعلى فهم أسلافنا رضوان الله عليهم أجمعين. في هذه الخطبة نعيش بإذن الله مع موعظة ربانية، وما أعظم المواعظ حين أن تكون من الله، من الملك لمملكته، ومن القهار للمقهورين من خلقه وكل خلقه مقهورون، من الرحمن لعباده، من الإله العظيم لعباده وهو أعلم بما يصلحهم. ووعد الله أعظم وقعا في النفوس من أي وعظ، إن مواعظ الواعظين والوعاظ من البشر مهما كانت في البلاغة والفصاحة وترتيب الكلام وتنميقه وتزويقه لم تبلغ شيئا أمام موعظة الله جل وعلا. إن من عظمة وعظ الله وقوة تأثيره أنه لو خوطبت به الجبال يا مسلم، الجبال الراسيات القوية التي لا تغيرها لا عاصير ولا تدمرها الزلازل، الجبال من أعظم المخلوقات، لو خوطب بها القرآن لتصدعت. يقول المولى تبارك وتعالى وهو يبين عظمة تأثير كلامه على الجبال لو خوطبت به، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم غشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، قلوب الفجرة والكفرة والمنافقين أشد قسوة من الحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهدر من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. موعظة الله أعظم وقعا في النفوس وأعظم تأثيرا على القلوب. ولهذا فتش عن قلبك أيها المسلم وأيتها المسلمة، انظر في نفسك مدى تأثرك بوعظ الله، فإذا كان القلب حيا محبا لله حقا معظما لله يعرف قدر ربه فإنه سيتأثر بالقرآن تأثرا عظيما، وعلى قدر إيمان الإنسان بالله وتعظيمه لله يكون تأثره بمواعظ الله عز وجل لعباده الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهكذا ذكر عن المؤمنين آيات كثيرة في بيان تأثرهم بالقرآن، كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فإذا سمعت موعظة الله وقعت في نفسك موقعا عظيما فاحمد الله على ما أنت أنت به من الخير. وإذا رأيت أن تأثرك بمواعظ الله ضعيف، وأنك تتأثر بوعظ العلماء من البشر أعظم من تأثرك بالقرآن، فاعلم أن في الأمر إنك ما يقال، ووراء لك ما فيما وراءها في القلب شيء، وفي الأعمال والجوارح شيء، كان أثره سلبيا. إذ أنه كان من عواقبه ضعف التأثر بوعظ الله جل وعلا. إن العرب الذين بعث فيهم المبلغ للقرآن محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا يعرفون المعاني وهم أهل اللغة وأهل البلاغة والفصاحة، وأنزل الله القرآن بلغتهم، الواحد منهم تتلى عليه آيات من كتاب الله من غير شرح ومن غير جدل ولا مناظرة، فسرعان ما يتأثر ويسلم لله رب العالمين. بل أعظم من هذا الجن، يقول الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم. انظر ما قال المؤمنين، سمعوا القرآن في مجلس واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعوا خطبة، ما سمعوا درسا، سمعوا القرآن فقط، وكفى به واعظا من غير كثير شر. ما ولوا إلى قومهم مؤمنين فقط، لم يقتصر التأثير، لم يقتصر التأثير على أنفسهم، بل عادوا مباشرة ينصحون ويعظون من شدة تأثير القرآن. فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين. هذه الآية هي الآية التي ختم الله بها سورة فاطر. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذه الآية العظيمة بيّن الله فيها قدرته على عباده، وأنه ليس عاجزا عن أخذهم بذنوبهم، وإنما اقتضت حكمته وكتب في سنته في خلقه أن يؤخر الناس إلى يوم القيامة ليحصل هناك الحساب والجزاء. وأما الدنيا فهي دار عمل، قد يحصل على الناس بعض العقوبات والابتلاءات بسبب الذنوب، لكنها إنما تكون على جزء يسير من ذنوبهم. ورب العالمين علينا قدير وعلينا قادر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن هذه النقطة في حد ذاتها غابت عن أذهان الكثيرين، فغرهم عدم أخذ الله لهم بذنوبهم، فازدادوا عدوا ونفورا، وازدادوا إجراما وعصيانا. كلما مرت على الواحد منهم ساعة ازداد ذنوبا وسيئات، وكلما رأى أن السيئات لم يؤخذ بها فعل المعصية الفلانية ولم يعاقب، لم يفضح، لم يؤخذ، لم تنزل عليه العقوبات، يزداد غرورا ويزداد إعجابا ويزداد غفلة، فينكب على الذنوب أكثر وأكثر. إن الله حين أن لم يأخذ العاصي بمعصيته فذلك قد يكون استدراجا، والله عز وجل يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومن استدراج الله للعاصي أن لا يأخذه بذنبه، بل قد يفضح عليه النعيم الدنيوي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة. فلهذا يا مسلم إذا رأيت المعاصي تتوالى ولا عقوبة فلا يضرنك الشيطان بحلم الله وستره. قد يكون استدراج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت العبد يرضى على معصية الله فاعلم أن ما هو استدراج قد يكون تأخير العقوبة عن العبد فتحا لباب التوبة حتى يعود ويرجع ويتواضع لربه. فقد يكون تأخيرا للعقوبة له إلى يوم القيامة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أن الإنسان إذا لم تنزل عليه العقوبات ولم يبتل بذنوبه قد تكون غضبا وسخطا ليجتمع عليه العذاب في الآخرة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أصابت أم ملدا؟ قال وما أم ملدا يا رسول الله؟ قال حمى تفور على الإنسان بين الجلد واللحم. قال لا ما أصابتني يعني عمر ما أصابته حب ولا يعرفها أبدا. قال هل أصابتك الشقيقة؟ قال وما الشقيقة يا رسول الله؟ قال عرق يضرب على الإنسان في الجبين. قال لا ما أصابتني. فولى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا لأنه لا يبتلى بذنوبه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه الخطيئة. وإن كان المسلم يسأل النواة العافية ويسأله مع العافية التوبة والهداية ويكثر من الاستغفار لكن إذا نزل البلاء فاحمد الله لعل الله أن يخفف عنك من ذنوبه كما جاء في الحديث ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يساوقها إلا كفر الله بها من خطايا. حتى الشوكة شوكة يسيرة صغيرة تصيبك في أسفل قدمك أو في جزء من بدنك بألم لا يذكر إذا احتسبت وصبرت كفر الله بها من خطايا. سبحانك ربي ما أكرمك وما أرحمك مجرد ما يبتليك ولو بأي شرط لا يضع عنك من ذنوبك إذا صبرت احتسبت. فالذنوب حين أن لا يؤاخذ الإنسان بها قد يكون عدم أخذه بها استدراجا لأنه سقط من نظر الله ولا يبالي الله به وحتى يرتب ويغفل فيلقى الله بذنوبه فيعذب عليها عذابا عظيما. فلهذا يا مسلم احذر من الذنوب احذر من التجرم على المعاصي فإن الله عليك رقيب وهو على أخذ العاصي بذنوبه قدير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة فلا كما سمعتم تعرفنا بقدرة الله على خلقه وأنه لا يعجزه شيء كما نراه اليوم من كثرة المعاصي بأنواعها من فواحش وخمور وقتل وقتال وسرق ونهب وكفر وشرك وبدع وضلال وفرد وشتات وظلم وبغي وغير ذلك مع قلة العقوبات على تلك المعاصي. هذا لا يطمئن إذا لم يرجع الناس إلى ربهم كان هذا ويلا وسبورا عليهم يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا هذه الآية العظيمة تعرفنا بخطر الذنوب على الناس وأنها مجلبة للنقم، مجلبة للنقم. لا يؤاخذ الله الناس بكل ما كسبوا، ولكنه يؤاخذهم ببعض ذنوبهم. ليس معنى الآية أنه لا يعاقبهم على الذنوب بالكلية في الدنيا، بل يحصل عليهم من ذنوبهم عقوبات أوامر وخيمة، ولكنها ليست على كل الذنوب، وإنما على بعضها فقط. وكل ما يحصل اليوم من بلاء عظيم وضيق وشدة، بلاء بالأسعار، محفل للبركات، انتشار للأمراض والأوبئة، تسلط الظلمة من المسلمين على الضعفاء، وتسلط الأعداء في بعض المواقع والأماكن والمجالات على المسلمين وغير ذلك، هذا إنما هو شيء من العقوبة على بعض الذنوب لا على الجميع. فأما لو أخذنا بكل ذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير يعني أن ما أصابنا إلا شيء على بعض ذنوبنا. ويقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. يبتلي الناس بشيء، يبتلي الله عباده بشيء من العقوبات على بعض الذنوب، شيء من العقوبات على بعض الذنوب، لتكون تنبيها للغافل وتذكيرا للناس وموعظة للمعرض، حتى يرجع الناس إلى ربهم وينيب إليه سبحانه ويقبل على طاعته ويستغفرون ويقلعوا عن ذنوبهم ويزدادوا من القرب له سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبهذه الآية ذكرنا الله جل وعلا بنهاية الدنيا وموعد اللقاء العظيم. إن هذه الدنيا مهما طالت سنينها ومرت عقودها وانطوت قرونها وتتالت عليها آلاف السنين، فإن لها موعدا سيصيبها فيها الفناء، سيصيبها فيه الفناء، وتنتهي برفقة من الصور من ملك من الملائكة وهو إسرافيل عليه السلام بأمر الله عز وجل. تنتهي الدنيا تماما، يموت من بقي فيها بتلك النفخة، وتنتهي الدنيا ثم تهيأ أرض المحشر لينفخ في الصور أخرى، فإذا الخلق كلهم بين يدي ربهم قيام ينظرون. فهذه الآية كما أنها عرفتنا بقدرة الله علينا وبخطر الذنوب وأنها مجلبة للعقوبات والنقم في الدنيا والآخرة، ذكرتنا بموعد اللقاء بيننا وبين ربنا. فإنك أيها العبد إنسيا أو جنيا لك موعد ستلاقي فيه ربك وتقف بين يديه سبحانه وحده فردا، ليس معك إلا ما أسلفت من العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. كل أحد، الأنبياء والرسل والأولياء والصالحون والعصاة والمذنبون والكفرة والمنافقون والمشركون، العرب والعجم، الإنس والجن، الذكور والإناث الكل ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه الجبار القهار العالم بخفايا الصدور والأسرار الذي لا يخفى عليه شيء في ليل أو نهار سيكلمه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تخيل الموقف حين أن تقف بين يدي ربك فردا فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم يبحث عن معين يبحث عن موقف يبحث عن من يقف معه في ذلك الموقف الحرج العظيم فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه يعني في شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار يحطم بعضها بعضا تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام كل زمام من هذه السبعين ألف كل زمام معه سبعون ألف ملك ملائكة عظام وهذا يدل على عظمة النار وكبرها وشدتها لها تغيض وزفير تكبر وتتغير تكاد أن تنفجر وتتمزق من شدة غيظها وغضبها على العصاة والكافرين وعلى من شدة شوقها لتعذيبهم غيرة منها لله وغضبا منها على الكفرة والفجرة من خلق الله لها تغيض وزفير إذا رأتهم من مكان بعيد يرى النار تلقاء وجهه فحينها يكون الموقف على العبد عصيب وعسير جدا إلا إذا يستره الله عليه بأن ستر له بأن ستر عليه وغفر له وتجاوز عنه ورب العالمين يفعل بخلقه ما يشاء يغفر لمن يشاء برحمته ويعذب من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى فإن اللقاء عظيم ورب العالمين كرر تذكيرنا به لنتهيأ لذلك اللقاء بتوبة النصوح ورجوع إلى الله وتخلص من المظالم والحقوق والذنوب في أرضنا وفي حياتنا قبل أن نلقى الله وهي علينا لا محيص عنها ولا مخلص أنت الآن تقدر أن تتخلص بالاستغفار تقدر أن تتخلص بالدموع تقدر أن تتخلص بالخشوع تقدر أن تتخلص بالسجود والذل لله تقدر أن تتخلص بالاستقامة على الكتاب والسنة بالأعمال الصالحة إن الحسنات يذهبن السيئات لكن إذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله فلا يوجد شيء يخلصك من الذنوب إلا أن يتجاوز الله عنك فلنستعد لذلك اللقاء العظيم إنه لقاء عظيم تهيب منه الأنبياء والرسل كانوا يبكون إذا تذكروا لقاء الله وهم المعصومون المغفور ذنوب المغفورة لهم ذنوبهم غفرت لهم ذنوبهم عليهم الصلاة والسلام ولهم كرامة عظمى عند ربهم ويحبهم ويصطفاهم واصطفاهم على سائر خلقه بالنبوات والوحي والرسالات ومع ذلك يخافون من لقاء الله سبحانه وتعالى فكيف بوقف ونحن المعرضون للعذاب أهل الذنوب والآثام وجب علينا أن نخاف من لقاء الله وأن نتهيأ له فإن الله خوف عباده بعذابه وخوف عباده بغضبه وخوف عباده بالوقوف بين يديه تبارك وتعالى فتهيأ لذلك اليوم واحذر أن تغفل وأن يضرك الشيطان بالأمان بقي في العمر متسع الله غفور رحيم هذه من وعود الشيطان وأمانه نعم الله غفور رحيم لكن لمن تاب غفور رحيم لمن أناب غفور رحيم لمن آمن غفور رحيم لمن استقى غفور رحيم كتابه وإني لغفار لمن آمن وعمل صالحا ولمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الرحمة الواسعة التي تسع كل شيء كتبها رب العالمين للمؤمنين الأتقياء المتبعين لنبيه عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤمنين وصفهم بالإيمان والعمل الصالح وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والمغاد أولئك سيرحمهم الله. أسلوب حصر وتخصيص أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء بما قدموا هم المستحقون للرحمة. فلا تحرم نفسك من الرحمة الواسعة بالغرور والغفلة ومغالطة نفسك فإن الغفور الرحيم شديد العقاب. قال عز وجل وهو يذكر الناس بالأمرين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الإيمان بمغفرته ورحمته يدفعك إلى رجائه والطمع في كرمه وأخذ الأسباب لذلك بالتوبة النصوح والعمل الصالح. وإيمانك بعذابه وعقابه وغضبه يخوفك من المعاصي والذنوب. فإن قطع الرجاء عن الله يوقع في النار لأنه يأس من رحمة الله. وترك الخوف من الله يوقع في النار لأنه يجرئ الإنسان على معصية الله. وطريق الجنة أن تجمع بين الخوف والرجاء. تخاف خوفا يصدرك عن الذنوب وترجوه رجاء يدفعك إلى الطاعات. وعلى هذا حتى تلقى ربك أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يصرف عنا معصيته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرافدين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أصلحنا وأزواجنا وذرارينا. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا وأقر أعيننا ببر أولادنا بنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام يا حي يا قيوم يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نتضرع إليك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد كيد أعداء الدين في نحورهم. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا وسير بلاد الإسلام بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم عليك بالروافض والخوارج وسائر المجرمين. اللهم طهر البلاد من شرهم وفتنتهم وخلصنا من أذاهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الممات راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا 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 حاذوا بين المناكب منذ القلب تراصوا أتموا الصف الأول فالأول. اعلموا أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. لا تختلفوا فتختلف وجوهكم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.